الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم، وفي رواية متفق عليها أن أنس قال أنس قال إني لا آل وأن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم الجلوس بين السجدتين وما يقوله إذا جلس. وهذا كما هو معلوم هو من جملة كلام المصنف عن صفة الصلاة، حيث شرع في بيانها مرتبة من بدء أقوالها وأفعالها، فأخذها مرتبة كما هي على تمام هيئتها. فهذا موطن كلامه على الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، حيث سبق الحديث عن سائر الأقوال والأفعال التي تقدمت ذلك من القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود وهيئة كل ذلك، وما يقال من أذكار وما هو القراءات التي في القيام، وأحكام التكبيرات، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كل ذلك قد مر مفصلا في بيان معانيه وأحكامه وخلاف أهل العلم فيه. فهذا موطن الكلام على الجلسة بين السجدتين. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث، أولها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. هذا حديث صحيح متفق عليه، وخرجه أئمة آخرون غير صاحبي الصحيحين، وهو حديث مشهور أيضا عن أنس رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه القطعة منه، وهي المتعلقة بالرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. الرفع من الركوع سبق الحديث عنه في موطنه، وهو يشبه الجلسة بين السجدتين من حيث خلاف الناس فيها، في الاطمئنان فيها والاتيان بالأذكار المشروعة فيها، إذ أن أبا حنيفة رحمه الله نقل عنه التخفيف في هذا، وكذلك نقل عن أصحابه، وكذلك أيضا نقل عن المالكية من أنهم يقولون يكفي أدنى رفع من السجود وأدنى رفع من الركوع، بل إن مما نقل عن الحنفية أنه يستحب الرفع من الركوع ولو سجد مباشرة من بعد الركوع، فعندهم هذا جائز ولا تفسد به الصلاة، بينما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرة جدا في هذا الباب، وبخاصة كما سيأتي في حديث المسيء صلاته في الباب الذي بعد هذا، وهو من أهم الأحاديث التي يعتمد عليها في بيان واجبات الصلاة ومفروضاتها كما سنرى إن شاء الله. ومن جملة ما يدل على ذلك حديث أنس هذا، ففيه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني إذا رفع رأسه من الركوع يمكث طويلا يأتي بالذكر المشروع في ذلك. وحديث البراء أيضا المشهور كان يقول: فكان ركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء، وكما سيأتي في حديث حذيفة: فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع من الركوع فكان رفعه قريبا من ركوعه، مما يدل على إطالة هذه الأفعال من الصلاة، وأنها ليس على نحو ما ذهب إليه الحنفية أو نقل عن المالكية أو أيضا نقل عن الشافعية، أيضا أنهم قالوا لا يطيل جدا لأن هذا يؤدي إلى انتفاء الموالاة، وهذا معلوم أنه حجاج بقياس في مقابل النص كما سنشير إن شاء الله. فحديث أنس هذا صريح وظاهر، فإنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني هم يعلمون أنه لم يوهم، إنما كناية عن شدة طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ركوعه، أي أنه يطيل جدا. وتعلمون فيما مر معنا الذكر المشروع في هذا، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والمنفرد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ويقولها أيضا الإمام والمنفرد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا مر معنا، فهذا من الذكر الذي يقال في عند الرفع من الركوع، ويقال غير ذلك أيضا، على أنه في الجملة لا يطيل الإنسان إطالة يشق فيها على المأمومين إذا كان إماما، فإن هذا يراعى فيه أيضا أحوال المأمومين، ولكن إذا صلى الإنسان لنفسه فرضا أو نافلة فليطل ما شاء كما سيأتي في حديث حذيفة. فعلى كل حال لا يخل بالطمأنينة ولا يشق على المأمومين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم. أوهم هنا بمعنى، وفرق بين هو الوهم يأتي بمعنى الشك، والوهم يأتي بمعنى النسيان، كما أن الوهم يأتي بمعنى الغلط، فيقال وهم في الحساب يعني غلط، وهذا غير مراد، وإنما فسر هذا الرواية الثانية في نهاية الحديث حينما قال حتى نقول قد نسي، وليس المراد أنه نسي، إنما المراد أنه أطال حتى يوشك الذي لا يعرف حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي، يعني نسي حالته في الصلاة أو نسي أنه في صلاة، كل ذلك محتمل. وطبعا كما قلنا هذا غير مراد، إنما المراد ليصف لنا أنس رضي الله عنه طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، ويعني كأن الذي يراه يقول قد نسي، وإلا هو لم ينسى، إنما الذي يجهل حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد نسي، إما أن يكون بمعنى نسي كأنه في قيام قراءة وليس في قيام ركع في قيام من بعد ركوع، أو أنه نسي بمعنى أنه نسي أنه في صلاة من شدة إطالة قيامه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا ليس المراد أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وإنما المراد أن المشاهد لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه، أو حتى يقول القائل قد أوهم بمعنى قد نسي. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا هو الشاهد في هذا الباب، فنحن كلامنا هو عن الجلوس بين السجدتين. فإذا قام المصلي من السجود رفع رأسه من السجود فإنه يجلس مفترشا يسراه وناصبا يمناه، ويجعل أصابع اليمنى نحو القبلة، أما اليسرى فإنه يفترشها يعني يبسطها بسطا، واليمنى ينصبها، هذا هو السنة لمن يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع لكبر أو مرض أو أي مانع من الموانع فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. بل حتى لو كان مستطيعا ثم لم ينصب اليمنى وإنما فرشهما كلتيهما فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة، غير أنه ينهى عن عقبة الشيطان كما سيأتي. وأيضا مر معنا أن يفترش الإنسان ذراعيه افتراش السبع في السجود، هذه أحوال منهي عنها، أما ما عدا ذلك فإنه الأمر فيه واسع، غير أن ما يذكر هو على جهة الاستحباب والسنية، وسيأتي هيئة الجلوس إن شاء الله في الأبواب القادمة. فإذا جلس المصلي بين السجدتين فإنه يقول: رب اغفر لي واجبرني واهدني وارزقني، وفي بعض الروايات وعافني، وفي بعضها وارحمني، وسيأتي هذا أيضا في الحديث التالية، لأن الترجمة شاملة لهذا حيث قال: وما يقول فيها، وسيأتي هذا في الأحاديث التالية إن شاء الله. فيجلس المصلي بين السجدتين جلسة مطمئنا فيها، وضابط الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل فعل من أفعال الصلاة أو هيئة من هيئات الصلاة هو أنه أن يعود كل عضو إلى مكانه، ففي حال القيام ينتصب قائما بحيث يعود كل عضو إلى مكانه. هذا هو الطمأنينة، تصل إلى هذا هو أدنى حد في الطمأنينة، ينتصب قائما. في الركوع أيضا يستتم راكعا بحيث يكون كل عضو في مكانه في حال الركوع، كذلك أيضا في حال السجود يكون ساجدا ممكنا لجبهته وأنفه، وكذلك أيضا يديه وركبتيه وقدميه كما مر معنا بالأمس. وكذلك أيضا في الركوع يضع يديه على ركبتيه كما سبق. في الجلوس أيضا الطمأنينة تكون بأن يجلس معتدلا بحيث يعود كل عضو إلى مكانه في حال جلسة تامة صحيحة، ويضع يديه على فخذيه هذه هي صفة الجلسة التامة المطمئنة في الصلاة. ويأتي بالذكر المشروع: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ويدعو أيضا لوالدي: اغفر لي ولوالدي، ويدعو بما شاء كما سيأتي. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني أنه يطيل في الجلسة ويطمئن فيها، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما قلنا كالحنفية، وكذلك أيضا منقول عن المالكية، وكذلك أيضا الإطالة تكلم فيها بعض علماء الشافعية، بحيث قالوا إنه هذا يؤدي إلى ترك الموالاة بين الأفعال، وهذا غير صحيح، لأنه ما هو ضابط الموالاة بين الأفعال؟ ضابط الموالاة بين الأفعال أنه يأتي إنسان أو يخالف ما أتى به الشرع، بينما إذا جاء الشرع وقال لنا إنه يقول في مقامه كذا وكذا وفي ركوعه كذا وكذا وقيامه كذا وكذا، فالإتيان بما ورد بالشرع لا يكون مخلا بالموالاة أبدا. وأنتم تعلمون أيضا أنه مر معنا من جملة دعاء الاستفتاح دعاء طويل جدا منقول أراويه الإمام علي رضي الله عنه وفي مسلم وفي غيره، هو طويل جدا، فلو أتى به المصلي فقد أتى بالمشروع، ولا يقال إنه قد قطع الموالاة أو أنه أطال. لكننا قلنا إن ذلك دعاء الاستفتاح الطويل يأتي به لسانه إذا كان منفردا أو كان مع مأمومين يرون هذا، لم تربطهم أشغال ولا أعمال ولا علاقات. أما إذا كان يشق عليهم جدا فإنه كان دعاء طويلا وذكرا طويلا وتسبيحا طويلا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى وثناء عليه. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال الصلاة وأعمالها بطريق صحيح، سواء فعله هو عليه الصلاة والسلام أو أمرنا به، فإنه هو من الصلاة، ولا يقال فيه إن الإتيان به أو الإطالة بسبب الإتيان به الصلاة سواء كان فعلا أو قولا أنه يؤدي إلى ترك الموالاة، فإن هذا معلوم أنه ظاهر الفساد في مقابل النصوص، وكما قال أهل العلم إن هذا قياس في مقابلة النص، وقد بسط ذلك أيضا الإمام النووي وهو شافعي كما هو معلوم، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر وهو شافعي، فإنه رد على أئمة الشافعية في ذلك، والأمر في هذا ظاهر جلي. بل علق الإمام الشوكاني رحمه الله على جفاء الناس في تخفيفهم الشديد للرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، حتى إنه لا يكاد يجلس، حالما يرفع رأسه من السجود يرجع مرة أخرى إلى السجدة الثانية، وحالما يرفع رأسه من الركوع حالا يهوي ساجدا، وهذا فيه جفاء. ولهذا كان من تعليق الشوكاني رحمه الله أن قال: وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، يعني أنهم جهوا في هذا وتساهلوا فيه، بينما الأحاديث في ذلك صريحة وواضحة، كما قلنا في حديث أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. والبراء في حديث أيضا قال يقول كان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، وكان يركع نحو من قيامه ويرفع نحو من ركوعه، وهكذا، مما يدل على أنه ينبغي ملاحظة هذا وعدم التساهل فيه. ولهذا إذا روي إنسان يتساهل في هذا فينبغي أن ينبه، فإننا نلحظ وتلحظون أن الناس يتساهلون جدا في الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، بل لا يكاد يجلس، حالما يرفع رأسه من السجود يرجع مرة ثانية بسرعة إلى السجود، وكذلك أيضا حينما يرفع من الركوع يهوي بسرعة ساجدا، وهذا أيضا فيه جفاء وفيه مخالفة للسنة. فالحديث في هذا صحيحة صريحة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال وفي رواية متفق عليها أن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر، وسوف أبذل جهدي وأستفرغ وسعي في أن أبين لكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى لا آل، يعني لا أقصر ولا وسوف أبذل الجهد وأستفرغ الوسع في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول أنس رضي الله عنه. قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي من شدة طول قيامه صلى الله عليه وسلم. ولفظ نسي هنا يفسر معنى الرواية السابقة قد أوهم، من أن المراد بالوهم هنا ليس هو الغلط، وإنما هو بمعنى النسيان، على معنى أنه من يراه يظن أنه قد نسي أنه في صلاة، أو أنه نسي أنه ليس في حال قيام من بعد الركوع، وكأنه في حال قيام قراءة من شدة الطول الذي كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. كذلك أيضا هذا وهو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد في الترجمة، إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي.
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه.
هذا حديث حذيفة المشهور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، هذا قطعة منه وهذا جزء منه. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا من جملة ما يقوله المصلي حينما يكون جالسا بين السجدتين. فمر معنا في الهيئات السابقة أنه في حال القيام يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من السور أو من الآيات، وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأيضا لو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإن هذا أيضا ثابت، أو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فإن أيضا هذا ثابت، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده ويتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الرفع من الركوع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول الكل من إمام ومنفرد ومأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، وكل هذه الصيغ جائزة وثابتة ومنقولة. وإن شاء قال بعدها ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، يقولها ثلاثا أيضا ثم يدعو بما أحب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وأيضا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يقول هذا في الركوع وفي السجود. وإذا رفع من السجود وجلس بين السجدتين فإنه يقول هذا الدعاء، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكثر منه، ويقول أيضا رب اغفر لي واجبرني واهدني وارزقني كما سيأتي في حديث ابن عباس. ويدعو بما أحب من سؤال المغفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين. فإن موطن الجلوس بين السجدتين كما ثبت هو الإكثار من طلب المغفرة والهداية والتوفيق. فهذا حديث حذيفة كما قلنا هو في صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل. والإطالة أيضا، لأن حذيفة حينما حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال إنه استفتح بالبقرة فقلت يركع عند المياه، ثم استمر فقلت يركع عند آخر السورة، ثم افتتح بالنساء فقلت يركع عند آخرها، ثم افتتح بآل عمران، فكل ذلك في ركعة واحدة. ثم قال إنه أيضا ركع قريبا من قيامه، ورفع قريبا من ركوعه، وسجد قريبا من ركوعه كذلك، وجلس بين السجدتين قريبا من سجوده، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل جدا وبخاصة في صلاة النافلة. فالإنسان إذا كان وحده أو يتنفل فإنه يطيل لنفسه ما شاء، وينبغي في صلاة النافلة وبخاصة صلاة الليل أن يطيل. صلاة الليل ينبغي أن يطيل جدا، فإن هذا هو التهجد، وهذا هو من جملة ما يوصف به عباد الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فإن هذا يكون في تقلبهم في الركوع وفي السجود وفي القيام. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فصلاة الليل معلوم فضلها، ومن أهم ما ينبغي أن يهتم به المصلي من الليل أن يطيل، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود ويكثر من الدعاء، وكذلك أيضا في الجلوس بين السجدتين أيضا يطيل ويدعو. وأكثر ما نقل في هذا الباب هو الدعاء بالمغفرة وسؤال المغفرة.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه وعافني ما كان واجبرني
مكان.
وعافني مكان واجبرني.
هذا أيضا حديث ابن عباس فيما يقوله بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا يقال بين السجدتين. وفي بعض الروايات يقول عافني مكان واجبرني، ولو جمع بينها فهو أولى، جمع بين الروايات لأنه لا تعارض بينها، وكلها سؤال لله سبحانه وتعالى يتعلق بمصلحة المخلوق والتوفيق له في دنياه وآخرته. ويكثر في هذا المقام من الدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية وسعة الرزق والمغفرة للوالدين والتوفيق للأقارب والذرية ولجميع المسلمين. فأيضا من جملة آداب الدعاء أن يدعو الإنسان للمسلمين، فإن من أسباب قبول الدعاء أن لا تنسى إخوانك المسلمين من دعوة صالحة في دعواتك، وبخاصة إذا كنت من أهل الليل الذين يقومون ويتهجدون، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعواتك فيصلح من أحوال المسلمين. ومن هنا كان من آداب الدعاء على ما ذكر أهل العلم أن يدعو المسلم لإخوان المسلمين بالتوفيق والهداية وجمع الكلمة والاستقامة على أمر الله ونحو ذلك. ثم إنه أيضا يدعو لذريته ولأولاده، ويدعو لوالديه رب اغفر لي ولوالديه، ويدعو لأهله، فإنه لا يدري متى الأحفاد وأحفاد الأحفاد بسبب الرجل الصالح، بل قد يحفظ أهل البيت والجيران وأهل الحي بفضل صلاح هذا الرجل. فلا ينبغي الإنسان أن يحتقر نفسه في هذا الباب، وإنما يجتهد ويعلم أن فضل الله واسع، وإن حاسب نفسه ووجد أنه مقصر، فإن محاسبة النفس والشعور بالتقصير هذا دليل على أن الإنسان على طريق صحيح. أما نسأل الله السلام الذي في غفلة أو يؤمل في رحمة الله وهو مقصر، هذا عاجز. فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أما العبد الموفق فإنه يكون كثير المحاسبة لنفسه وكثير الدعاء والتضرع على ما يشعر به من نفسه في تقصير، لكن لا تكون هذه المحاسبة داعية إلى اليأس وإلى القنوط وعدم الأمل في رحمة الله ويقول أني قد هلكت، هذا لا، لأن فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى يهدي الكفار إلى الإسلام ويهدي صناديد الكفر وجبابرة الطغاة فيهديهم ويرجعون إلى الصلاح والإصلاح والتوفيق، فما ذلك على الله بعزيز. وإذا كنت دقيق المحاسب لنفسك مع الاجتهاد في العمل الصالح بدءا بالقيام بالفرائض، فإن هذا هو أهم المهمات، لأن الإهمال في الفرائض لا ينفع معها نوافل، إنما حافظ على الفرائض ثم بعد ذلك اجتهد في النوافل، فإنه لا تقبل فريضة حتى تؤدى، لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي، في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما تتقرب به إلى الله هي الفرائض، فإذا آتيت بالفرائض على وجهها حينئذ تجتهد في النوافل، فضلا عن أن النوافل هي أيضا مرقعة وراقعة للنقص في الفرائض. فالزكاة تؤديها ثم تأتي بصدقات نافلة تحفظ لك هذا الفرض، الصيام أيضا تصوم ثم تأتي بصيام نافلة يحفظ لك الفريضة، كذلك أيضا تصلي الفريضة ثم تأتي بنوافل ترقع لك ما عسى أن يكون في صلاتك من خلل. فبهذا تتسع آفاق الأمل أمام المصلي وأمام المتعبد، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بنفس مفتوحة وأمل كبير، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب أن يسأل ويغضب إن لم يسأل، ووصف أنبياءه بأنهم أوابون، وقال في أيوب: نعم العبد إنه أواب، وقال عن إبراهيم: إنه لأواه حليم، فالأواه هو الرجاع والأواب هو الرجاع، على معنى أنه الإنسان قد يقع وقد يزل وقد يخطئ، ولكنه سرعان ما يرجع، لأنه يعرف أن له ربا أبوابه مفتوحة. فلا ينبغي الإنسان أن يستولي عليه الشيطان أو يشتد في المحاسبة في على نفسه حتى يقطع أبواب الأمل، وإنما يحاسب نفسه محاسبة تدعوه إلى العمل، لأن الشيطان له مداخل، قد يدخل على بعض الناس في باب أن يوسع له باب الأمل حتى يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، نسأل الله السلامة، كما قلنا في العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا دخل في دائرة الأمن من مكر الله، كما أنه قد يدخل على بعض الناس وسوسة حتى يدخلهم في دائرة القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا، المحاسبة تدعوه إلى العمل وتدعوه إلى الجد، والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا يدعوه إلى العمل وإلى الإكثار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضع عنده مثقال ذرة، وسوف يطلعك على جميع أعمالك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا فإذا كنت في صلواتك فاجتهد في الدعاء بمغفرة الذنوب والهداية والتوفيق وجبر الكسر لك ولأولادك ولذريتك، ولا تنسى إخوانك المسلمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. امرأة بعد قضاء جميع مناسك العمرة وقبل أن تحل إحرامها وتفك إحرامها بالتقصير تطيبت من غير قصد، أي مست طيبا للشراء، فماذا عليها؟ وهل إذا كان عليها دم يذبحه في مكة أو في بلد الذي تسكنه؟ لما دام أنها ناسية أو جاهلة أو من غير قصد فإنه لا شيء عليها إن شاء الله. كما لو أن الإنسان مثلا أراد أن يستلم الحجر الأسود وهو محرم فوجد فيه ريحا، فإن هذا لا شيء عليه، إنما المحظور والممنوع هو أن الإنسان يقصد شم الطيب وهو عالم بالحكم ذاكر لهيئته. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد، كما لو مر مع سوق العطارين فكانت الرائحة ظاهرة، فإن هذا لا يضره، أو كما قلنا استلم الحجر الأسود وكان مطيبا فإنه لا شيء عليه. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها إلى مكة جاءها الدم، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تدخل البيت الحرام؟ عليها أن تبقى في مسكنها حتى تطهر، فإذا طهرت فتغتسل وهي باقية على إحرامها، إحرامها صحيح، تبقى على إحرامها، لأن الإحرام يصح الإحرام ولو كانت المرأة حائضا، يصح الإحرام، فإن الطهارة ليست شرطا للإحرام، لكنها تحرم كما يحرم غيرها وتبقى على إحرامها حتى تطهر، تدخل مكة وتسكن في مكة لكنها لا تدخل مسجد الحرام، وطبعا تخرج من مسكنها إذا شاءت، كما لو احتاجت أن تذهب إلى السوق أو أن تزور أحدا تعرفه، فكل ذلك لا مانع، لكنها تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل ثم حينئذ تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل من عمرتها. أقسمت بالله العظيم وأنا كاذب، فما حكم ذلك وهل في ذلك كفارة؟ نسأل الله السلامة. هذه هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة، فهذا لا يجوز الإنسان أن يحلف وهو كاذب. أما إذا كان يظن صدق نفسه فتبين أنه فأنه على خلاف ما قال فهذا ليس من هذا الباب، أما أن يتعمد الحلف وهو يعلم أنه كاذب فإن هذا لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفره. بعض العلماء يقول أنه لا كفارة فيها، لأن الأمر أعظم من أن يكفر، ولا تنفع فيه كفارة، إنما تنفع فيه التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الوقوع في مثل هذه الكبائر من كبائر الذنوب. ولو كفرت احتياطا وخروج من الخلاف فأرجو ألا بأس إن شاء الله، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، وهذا قد لا يكون متيسرا. فإن لم تستطع الإطعام والكسوة فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. أملك صورا كثيرة لي وقد أتلفت منها شيئا يسيرا، وعلمت والدتي بما فعلت فقالت لي لو فعلت ذلك مرة ثانية سأغضب عليك، فما الرأي في ذلك؟ لا، أمك مخطئة على كل حال، لأنها غير محقة في هذا وغضبها ليس في محله، ولكن الذي عملته هذا جيد، وحاول أن تقنعها بهذا واسعى فيما أنت فيه مع الرفق بوالدتك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الوالدين حتى ولو كان مشركين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما مشركان، فحق والدتك أن تحسن إليها وأن تتأدب معها، وإن يعني أظهرت الغضب فتأدب معها، لكن بصرها بأمر دينها وأخبرها واتل عليها الأحاديث والآيات في ذلك. ما الحكم في من أحرم بالعمرة وطاف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط سعي العمرة، وبدلا من أن يقصر من شعر رأسه قصر من شعر لحيته، فهل عليه شيء وماذا يلزمه؟ هو مخطئ في التقصير من شعر لحيته، لكن أيضا لا يكفي، لأن الحكم متعلق بشعر الرأس لا بأي شعر من البدن، كما لو أخذ من شعر أبطه هذا لا يكفي، أو أخذ من شعر شاربه هذا لا يكفي، وإنما لابد أن يكون الأخذ من شعر الرأس، لأن الحكم متعلق بشعر الرأس لا بأي شعر آخر، فهذا عليه أن يأخذ من شعر رأسه إذا كان قريب العهد، أو لم تكن معه زوجته، أو كانت معه لكنه لم يطأها، فإن كان قد وطئ زوجته فإن عليه دما أيضا بسبب الوطئ قبل تمام التحلل، فإن عليه دما يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء مكة، ويقصر من إحرامه، يقصر من شعره إن كان قريبا، أما إن كان بعيدا جدا فهذا أيضا عليه دم آخر بسبب ترك التقصير، أيضا يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، أي أنه إن كان قد وطئ أهله وجامع أهله فإن عليه دم، وإن كان قد طال العهد بالنسبة للتقصير أيضا عليه أن يجبر ذلك بدم يذبحه أيضا في مكة ويوزعه على الفقراء، وإن كان حديث العهد كما لو كان البارحة مثلا أو قريبا من هذا فإنه يقصر الآن ولا شيء عليه إن شاء الله، كما لو سافر إلى بلده، كما لو سافر إلى بلده. يقول رجل طلق زوجته بتكرار لفظ أنت مطلقة 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 لعدد 3 مرات، علما بأن ذلك الرجل عند استفساره عن تكرار كلمة مطلقة لمدة 3 مرات أجاب أنه لجأ لذلك بسبب زعل من ناحية أخي الزوجة في مشادة كلامية بينه وبين أخي الزوجة، واكتفى بعد مشاورة القاضي بقول بأن زوجته مردودة، وهل إعادته لزوجته بهذه الطريقة صحيحة؟ ما دام الأمر وصل إلى القاضي فما أفتى به القاضي أو وجهه إليه القاضي هذا يعمل به إن شاء الله. يقول في الدرس السابق عن المناسخات حول الجائز بين الجبهة والحائل بين الجبهة وموقع السجود، ما حكم المرأة التي تصلي وفي حكم لبس الحجاب والعباءة فإنها دائما تكون حائل لسقوط العباءة معها في السجود، ما معانني في ابن الحديث الحائل من ورود الأسباب مثل حر والطين، لا هذه لا شيء عليها، ما كانت تلبس عباءة أو نقابا وغطت وجهها عن رجال الأجانب وسجدت وكان هذا حائلا بينها وبين المصلى فإن هذا كله لا شيء فيه، هذا كله لا شيء فيه. حكم الصلاة في مقام إسماعيل: الصلاة فيه مشروعة فهو جزء من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى داخل الكعبة وبخاصة الجزء الأمامي منه، فإن ما يلي الكعبة إلى مقدار 6 أذرع هذا من الكعبة. هل للحرم الكعبة صلاة تحية المسجد؟ ده المسجد الحرام كله، المسجد باعتباره مسجد له تحية وتحيته الطواف، فإن لم يتمكن فيصلي ركعتين ويجلس. يقال إن الصلاة في الحرم مباح في أي وقت، والصلاة التي يعنيها هي التطوع حتى في أوقات النهي مثل بعد صلاة الفجر طلوع الشمس، لا أوقات النهي لا يصلى فيها سواء في الحرم أو في غيره، إنما الذي يصلى في وقت النهي ركعتا الطواف، ركعتا الطواف لا مانع أن يصليهما المصلي في وقت النهي إذا طاف في وقت النهي، كما لو طاف بعد صلاة الصبح أو طاف بعد صلاة العصر. هل قراءة الإمام الفاتحة تكفي عن قراءة تكفي عن الجماعة؟ لا، الأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة أيضا ولو قرأها الإمام، فإن كان للإمام سكتات طويلة فينبغي أن يتحراها المأموم فيقرأ في سكتات إمامه، وإن لم يكن للإمام سكتات طويلة فلا مانع أن يقرأ بعد فراغ إمامه من قراءة الفاتحة. رجل أراد أهله فرفضوا فغضب وقال يحرم عليه، فماذا عليه؟ هل يأثم؟ أما أنه يأثم فنعم، فإن أراد الحرمة هنا الظهار فيكون ظهارا، وهذا هو الذي يبدو، فيكون بهذا مظاهرا إذا أراد تحريمها عليه على ما تحريم الوطء، فاللفظ يحتمل الحلف الذي هو معنى يمينا ويحتمل أن يكون ظهارا، والذي يبدو لي في هذا أنه ظهار، فإذا كان ظهارا فإنه عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم 2 شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فلا يجوز له أن يطأها حتى يصوم 2 شهرين المتتابعين، ولا تحل له إلا وطئا، يعني إلا هي زوجته، هي زوجته لا يكون طلاقا، إنما يمتنع عن الوطئ حتى يصوم 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإذا صامهما حل له مسيسها، يعني حل له وطؤها. هذا هو الذي يبدو، وأحتاج أن أرى السائل ليستفصل أكثر. ومعلوم إذا كان ظهار فإن الظهار منكر من القول وزور كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهو إثم فلا يجوز مثل هذا. هل وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في كل ليلة سورة السجدة وتبارك؟ لا أعرف شيئا من هذا أنها كل ليلة، لكن جاء في فضل قراءة سورة تبارك، وكذلك أيضا سورة السجدة والدهر، هذه تقرأ صباح الجمعة في صلاة الصبح، يوم الجمعة في صلاة الفجر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها، يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والحكمة كما ذكر العلم في قراءتها، قراءة السجدة والدهر، أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله في آدم وأدخله الجنة وأهبطه منها، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة أيضا يوم الجمعة، وحينما تنظر في المواضيع التي في سورة السجدة وفي سورة الدهر تجد أنها تتكلم عن خلق القرآن، خلق الإنسان، وعن مصير المؤمنين ومصير الفاسقين والبعث والنشور، وكذلك أيضا في الدهر في هذه المواضيع، فقالوا إن هذه الحكمة في قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة. إذا جاء المصلي الحرم وقد أقيمت الصلاة فصلى مع المصلين، هل يؤدي تحية المسجد بعد الصلاة أم لا؟ وهل الطواف واجب في تحية المسجد الحرام لمن يتردد عليه دائما أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة ودخل مع المصلين فإن هذا يكفي، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي، فهو لم يجلس حتى صلى، فالفريضة تكفي عن تحية المسجد. أما بالنسبة للطواف فهو سنة لكل داخل في الحرم، سواء كان آفاقيا يعني غير مقيم في مكة، أو كان من المقيمين في مكة إقامة دائمة، فإن كل هؤلاء السنة في حقهم أن يبدأوا في الطواف، فهو تحية المسجد إذا أمكن. أما إذا كان هناك تعب من مرض أو حر أو شمس أو برد فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس ولا شيء في ذلك إن شاء الله. ماذا يفعل الرجل في رد الوسواس التي تأتي الوساوس التي تأتي للنفس دائما؟ هذا لا يخلو الإنسان من خواطر كثيرة، وهذا طبع البشر كلهم، يعني لا يجلس الإنسان من غير تفكير أبدا، فهناك حد معقول من الأفكار هذا لا شيء فيه، لأنه لا يجلس الإنسان إلا هو يفكر. والكلام هذا طبعا في خارج الصلاة، ليس في الصلاة، في خارج الصلاة، يعني كل إنسان يفكر، بل وهو نائم تأتيه الأحلام، فلا يكاد يعني يخلو من تفكير وتدبر وتأمل ونظر في أحواله الماضية المستقبلة الحاضرة. على طبيعة البشر، لو أني فعلت كذا لكان كذا، سوف أفعل كذا، وسأعمل كذا، وسأذهب إلى كذا، وسأشتري كذا، وأبيع كذا، وأعطي كذا، وأعمل كذا، هذا معروف. فإلى هذا الحد هذا أمر طبيعي وجبلي، وهذا وشأن البشر. أما إذا تجاوز الأمر ذلك حيث أنه صار وساوس تشغل الإنسان كثيرا، أو تدخله في يعني مهايع ومسالك طويلة وعميقة، على معنى أنه قد تصرفه عن حق، أو توقعه في باطل، أو تدخله في توهم في أحوال الناس أو في أمور الناس، أو شك في قضايا الناس، هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه الإنسان لنفسه ويعالج نفسه. وأكثر ما يفيده في ذلك أن يغير الأجواء التي هو فيها، وبخاصة إن كان عنده رفقة أو عنده أو ظروف معينة يكثر فيها وسواسه، فعليه أن يجتنبها، إما بأن يختار رفقة صالحين يتعاون معهم على الأعمال الصالحة من طلب علم أو ذكر أو قراءة أو انشغال بأعمال مفيدة سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن هذه تصرفه كثيرا. أيضا يستعين بالأوراد الواردة في هذا الشأن، وبخاصة قراءة المعوذات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعادة به من الشيطان الرجيم، وأيضا كثرة قراءة القرآن والتدبر، وأيضا قراءة الكتب النافعة في أوقات فراغه في بيته في أي مكان هو فيه، يصحب معه كتابا مفيدا، فإن هذه كلها تشغله. يشتغل كذلك بنوافل العبادات من صيام وصلاة ونحو ذلك، وتسبيح وأذكار، هذه كلها تصرف هذه الوساوس. وكما قلت إذا كان هناك ظروف خاصة له عليه أن يقضي عليها ويستعين بذلك بمن يراه مفيدا من إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو معارفه، بمن يرى أنه يمكن أن يفيده في هذا. أما في الصلاة إذا كان عنده وساوس في الصلاة فهذا يحرص على أنه حينما يصلي أو يشرع في الصلاة أن يأتي بالقراءات والأذكار والتسبيحات بصوت يسمع فيه نفسه، فإن هذا يجعله ينصرف عن الشواغل. إذا رفع صوته قليلا بالقراءة، قراءة الفاتحة، قراءة سورة، بالتسبيح، بالدعاء ونحو ذلك، يرفع صوته قليلا، فإن هذا يصرفه بإذن الله عن هذه الوساوس، فضلا عن استعانته باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة المعوذات ونحو ذلك.
لكن لا يشوش على من حوله في الصف مثلا أو في المسجد. هل يجوز أداء العمرة عن الوالدين للمعتمر عن نفسه وعنهم؟ وهل حرمة وهل أحرم من مكة نفسها باعتبار من سكان مكة أم هو زائر يجب الإحرام من الميقات؟ لا مانع أن يأتي الإنسان بعمرة أن يؤدي العمرة عن الميت سواء كان أما أو أبا. أما إذا كان حيا فإن الحي لا يعتمر عنه إلا بإذنه، يعني بنيابة أو توكيل، إذا كان هذا الحي لم إذا كان هذا الحي قد اعتمر عن نفسه، إذا كان هذا قد اعتمر عن نفسه فله أن ينيب، أما أو حج عن نفسه فله أن ينيب. أما إذا لم يكن قد اعتمر عن نفسه ولم يكن قد حج عن نفسه فإنه لا بد أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا قادرا ماليا وبدنيا. أما إذا كان غير قادر ماليا وبدنيا وأراد أحد أن يتبرع عنه فلا مانع، لكن من بعد إذنه، لا بد أن يأذن أو يوكل. هل يعتبر من مات دفاعا عن أرضه شهيدا؟ نعم، إذا كان هناك معتدي في اعتداء فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا كان هناك ظلم فعلا في تعدي وأراد الإنسان يدافع عن نفسه وليس هناك، فإن هذا المظلوم المعتدى عليه وقتل في هذا فأرجو أن يكون شهيدا، بعموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وإن كان الطواف بين المسلمين فمعلوم أنهما إحداهما باغية والآخر مبغي عليها، فالباغية هذه هي التي تقاتل حتى تفي إلى أمر الله. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فأرجو توضيح ذلك. نعم، هذا حديث صحيح وهو في البخاري كما ذكرت وفي غيره أيضا، وهو يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، ويدل أيضا على فضل قيام الليل وأنها فترة يهجع فيها الناس وينامون، وذلك يقوم يسأل الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، فلم يجعله يقوم من لذيذ منامه على ما فيه من صحة وعافية إلا رجاء رحمة الله وخوف عقابه. فمن هنا كان حقه من الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء العظيم. فإذا قال هذا فيرجى له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب من استجابة الدعاء وقبول الصلاة، لكن معلوم أن هذا ليس بمطلقه، على معنى لابد أن ينظر الإنسان في أعماله الأخرى، فالدعاء يكون مقبولا إن لم يكن هناك صوارف وهناك موانع كقطيعة الرحم أو أكل حرام أو الدعاء بالظلم أو دعاء مظلمة أو قطيعة رحم أو أكل حرام كما هو معلوم من صوارف الدعاء. فالإنسان يدعو وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب، فإذا لم يستجب فليرجع في نفسه وليحاسب نفسه وليعلم وليتفقد أين السبب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الاستجابة للدعاء لا تعني بالضرورة أن يقع ما أردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المسلم ربه فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يعطيه طلبه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يجعلها له دخرا في الآخرة. فهذه كلها إجابات للدعاء، فإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه أو يجعلها لك دخرا في الآخرة أو يجيب دعوتك المباشرة وطلبك المباشر، فهذا أيضا مما ينبغي أن يعلن في هذا الباب. إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هل هذا يعني أن الإنسان إذا وقع في معصية ينزل عن درجة الإحسان ولو تابع؟